الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل. هذا البرنامج برعاية يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
ها نحن في حلقتنا السابعة، وكلما أبحرنا عميقا في تراثنا العربي وجدنا مزيدا من النفائس والدرر في بحور الشعر والحكمة والموعظة. وهذا ثراء في تراثنا العربي يبعث على الفخر والاعتزاز، فهيا بنا نبحر سويا بين أوراقنا الأثيرية. فأهلا ومرحبا بكم.
وسنبدأ حلقة اليوم بطرح سؤال عليك.
هات ما عندك من أسئلة فأنا مستعدة.
هل تعلمين ما هو أطول قسم في القرآن الكريم؟
أطول قسم في القرآن الكريم جاء في سورة الشمس، حيث أقسم الله تعالى ب11 قسما من مخلوقاته العظيمة: الشمس وضوئها، القمر والنهار والليل والسماء وبنائها، والأرض وبسطها، والنفس وما ركب فيها.
أحسنت، إجابة صحيحة. والمقسوم به هو أن فلاح النفس وفوزها بطاعتها لله والبعد عن المعاصي.
فشأن تزكية النفس عظيم، فبها تكون النجاة ويتحقق الفلاح،
وبضدها يكون الخسران المبين.
قال الرازي: المقصود من هذه الصورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي.
وعلى رأس الطاعات التي دعت إليها والمعاصي التي حذرت منها الترغيب في توحيد الله تعالى وطاعة رسله والإيمان بآياته، والتحذير من الشرك والتكذيب برسله وآياته.
والتزكية في اللغة مصدر زكى الشيء، ولها معنيان: الأول التطهير، والثاني الزيادة والنماء.
يقال زكى المال يزكو إذا نما.
وعلى أساس المعنى اللغوي جاء المعنى الإصطلاحي لتزكية النفوس، فتزكية النفس شاملة تطهيرها من الأدران وتنميتها بزيادتها بالأوصاف الحميدة.
وعلى هذا المعنى جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتهذيبها.
فالمراد بالتزكية في الشرع تطهير النفوس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح وفعل المأمورات وترك المنهيات.
وقال أحد العلماء: لا ينمو البدن إلا بإعطائه ما ينفعه ومنع ما يضره. كذلك القلب لا يزكو فينمو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره.
وكذلك الزرع لا يزكو إلا بهذا، ولأهمية التزكية جاء التنويه بها والدعوة إليها في القرآن الكريم في أكثر من موضع.
على المؤمن أن يتزكى بالتحلي بالأخلاق الحميدة، فينعكس هذا على أخلاقه وسلوكه مع الله تعالى بحمده وشكره والإخلاص والإنابة إليه سبحانه وتعالى.
وقد كان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
يقال إن الشرف مراتب، فهناك رجل يصنع نفسه وهناك رجل يصنع أولاده، وهناك رجل يصنع المجتمع، وهناك رجل يصنع التاريخ، وهو أشرف الشرفاء جميعاً.
وإذا أردت أن تعرف نصيبك من الشرف، فاسأل نفسك يوماً ماذا صنعت؟
عظة تعظ بها أمير المؤمنين؟
دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء.
هل سمعت بهذه القصيدة الجميلة؟
نعم لقد سمعت بها، فهي أشهر من نار على علم، فهي للإمام الشافعي.
بمناسبة أشهر من نار على علم، هذا مثل شهير يكثر ترداده بين العرب تعبيرا عن مكانة شخص بات معروفا للجميع، عالما كان أو شاعرا أو قاضيا أو حاكما. ولك أن تعلمي أن لفظ العلم في المثل لا يعني الراية.
لا يعني الراية، فماذا يعني إذن؟
لفظ العلم في المثل هو من أسماء الجبل في اللغة العربية. يقول الله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام.
أما عن أصل المثل فيعود إلى العرب وكرمهم، إذ كانوا من فرط جودهم يوقدون النار ليلا على أقرب جبل منهم ليلمحها عبر السبيل، فيقصدهم ليطعموه ويسقوه ويكرم وفادته ويبيت عندهم، حتى إذا طلع النهار استكمل سفره.
وكان حاتم الطائي يداوم على إيقاد النار ليهتدي إليها المار في الجوار. قال أحد الشعراء في ذلك: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا موقد ريح صر، حتى يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر.
شيئا فشيء صار المثل يقال في من بات معروفا مرموقا بارزا للجميع، مثل النار توقد على الجبل فترى عن بعد.
وفي رثائها لأخيها صخر قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار.
أخذنا الحديث عن المثل، ونحن نود أن نتحدث عن الإمام الشافعي صاحب تلك القصيدة القيمة المليئة بالحكم والمواعظ.
لا بأس، ما زال لدينا المزيد من الوقت، فماذا لديك عن الإمام الشافعي؟
هو الإمام محمد ابن إدريس الشافعي المجدد على رأس المئة الثانية، وهو الفتى الذي عارض أستاذه مالك في إحدى فتاويه وأقنعه بقوة حجته.
سافر مع أمه من فلسطين مسقط رأسه إلى مكة وعمره سنتان، خشية أن يضيع نسبه القريشي الشريف.
عاش بمكة مع اليتامى والفقراء،
وحفظ القرآن طفلا، وارتحل إلى البادية ليتفصح في اللغة العربية،
ثم قصد المدينة لينهل من أنهار علم مالك، وتوجه بعدها إلى بغداد لطلب العلم.
رويت قصة عن فطنة الشافعي وقعت أحداثها ببغداد، أعد له بعض العلماء مجموعة مسائل فقهية معقدة لإحراجه أمام هارون الرشيد فحلها كلها.
أعجب به الرشيد أيما إعجاب وعينه قاضيا، فاشتهر بعدله وحكمته.
عاد الشافعي إلى مكة كي يدرس في حرمها، فالتقاه أهم العلماء واستمعوا إليه.
بلور الشافعي مدرسة لم تقم على فقه أهل المدينة وحدهم ولا فقه أهل العراق وحدهم، وكانت مزيجا منهما وخلاصة لعقل فذ استوعب مقاصد القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، وتعمق في علم اللغة والأخبار وأصول الحجج والقياس.
ثم صاغ حصيلة رحلته في كتاب الرسالة وضمنه المبادئ الرئيسية لمدرسته الفقهية،
ثم استقر بمصر وراح ينشر العلم ويجادل المخالفي ويلقن طلاب العلم، حتى لاقى ربه سنة 204 هجرية. كان الشافعي كالشمس في الدنيا وكالعافية للناس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما بك يا شافعي؟
لا شيء يا حمد.
بالله عليك يا إمام، قل لي ماذا بك؟
بينما أنا عائد للدار سمعت الناس يتحدثون عني.
ألسنة الناس لا تترك أحدا، ولا ينالك بسوء إلا جاهل.
ما تحدثوا بسوء، مررت بجماعات على جانب الطريق فسمعتهم يقولون هذا الشافعي يقوم الليل كله يصلي ويتلو القرآن.
أهذا ما يضايقك؟ حسبتك تفرح بما سمعت.
أفرح لو كنت كما يقولون عني، ولكني لا أقوم الليل كله كما يدعون.
ظنوا بك خيرا، فما يغضبك؟
ليتهم صدقوا يا حمدة، أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا.
يا شافعي، إنهم يسمعون دروسك في المسجد وأدركوا أن هذا العلم الواسع لا يصدر إلا عن تقي ورع.
وددت لو أن علمي يصل إلى الناس دون أن يعرفوني، أخاف أن يحمدوني فينتقص ذلك من أجري عند الله.
إنما تأخذ أجرك على النية يا شافعي.
وكذلك لا أستحق الثناء إلا على الفعل.
إنك لا تستطيع أن تمنع الناس من الحديث عنك.
ولكني أستطيع أن أجعل نفسي مستحقا لما يقولون عني بإذن الله. من الليلة يا حمدة أقوم نصف الليل على الأقل، والنصف الآخر بين النوم والعلم.
العلم يحتاج وقتا أطول، وكذلك الراحة والنوم.
فلتكن قسمة الليل على ثلاث: الثلث الأول للعبادة، والثلث الثاني للعلم، والثالث للنوم. ولولا أن النوم ضروري لأستقوي على العبادة والعلم ما كنت بحاجة إليه.
العلم الذي تسعى إليه يحتاج إلى راحة الجسم وصفاء الذهن، فأنت تضع قواعد الفقه التي يسترشد بها كل من يعمل به.
قواعد الفقه والأسس التي تضبطه يا حمدة ليست مسألة واحدة ينتفع بها من يسأل عنها، ولكن النفع يعود على كل سائل وكل المسائل.
أحسست بالجوع، سأذهب لإحضار بعض من الطعام.
قبل أن تذهبي لإحضار الطعام عليك أن تعرفي أن للطعام 12 خصلة، 4 منها فريضة و4 سنة و4 آداب.
فما الفريضة في الطعام؟
التسمية واستطابة الأصل والرضا بالموجود والشكر على النعمة.
والسنة؟
السنة الجلوس على الرجل اليمنى والأكل بين يدي الآكل، وتناول الطعام بثلاث أصابع اليد اليمنى ولعق الأصابع.
وماذا عن آداب الطعام؟
غسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقمة، وإجادة المضغ، وصرف البصر عن وجوه الآكلين.
ها أنا عرفت الفريضة والسنة والآداب، الآن سأذهب لجلب بعض من الطعام، فأنا أتضور جوعا.
هيا اذهبي ولا تتأخري، فما زال لدينا المزيد من أوراقنا الأثيرية.
قصة وعبرة.
يحكى أن طائرا في عهد النبي سليمان عليه السلام قصد غدير ماء ليشرب، فرأى هناك صبية صغارا يلعبون، فقال في نفسه: والله لا آمن على نفسي من عبث الغلمان، فإني ماكث مكاني ومنتظر. فإذا انفض جمعهم وتفرق شملهم أتيت الغدير فشربت حتى ارتويت،
وما هو إلا وقت قصير حتى غادر الغلمان الغدير، وما كاد ينصرف آخرهم حتى نزل بالغدير شيخ له لحية طويلة تبدو عليه علامات الوقار، فقال الطائر في نفسه:
لا خطر علي من هذا الشيخ الجليل، فإن له لحية لا تكون إلا للكهان الزهاد العباد.
فورد الماء ليشرب، فما كان من الشيخ إلا أن حمل حجرا ورمى به الطائر، ففقأ عينه وفر شاكيا باكيا لنبي الله سليمان. أمر سليمان أن يحضر الشيخ والطائر بين يديه، ولما استمع من الخصمين أمر أن تفقأ عين الشيخ جزاء لما فعل، ولكن الطائر قال:
يا نبي الله، دع عينه فلا ذنب لها، واحلق له لحيته فورا، ما جعلني آمن مكره وأنزل في حماه إلا هي.
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
هناك العديد من الشعراء الذين أثروا المكتبة العربية بالعديد من دواوين الشعرية والمعلقات بالرغم من قصر أعمارهم، فالعبرة ليس بطول العمر أو قصره، إنما بالعمل والإنتاج الصالح. وفي ظل حديثنا عن الشعراء والشعر، فهناك 5 شعراء أعمارهم قصيرة وأعمالهم كثيرة يشار إليها بالبنان من هؤلاء:
امرؤ القيس رأس الشعراء العرب وأبرز أعلام الشعر الجاهلي، وصف بأنه أشعر الناس، عاش 45 عاما فقط، لكنه ترك عشرات القصائد والمقطوعات، واهتم القدماء بشعره واحتفوا به دراسة ونقدا وتقليدا، وأعجب به العرب وحتى المستشرقون في مختلف العصور، فأقبلوا على طباعته منذ القرن 19. أشهر أعماله معلقة طويلة يقول فيها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي.
أبو القاسم الشابي شاعر وأديب تونسي شهير، خلد اسمه بحروف من نور في وجدان تونس وبلاد العرب والعالم أجمع، ترك قصائد مشحونة بالعواطف النبيلة والقيم الخالدة، حظي بألقاب كثيرة منها شاعر الحب والحياة وشاعر الحب والثورة، شاعر الحياة والموت. عاش حياة قصيرة، لكن قصائده ما تزال متداولة لما تحمله من معان وحكم عميقة، أشهرها قصيدة إرادة الحياة يقول فيها:
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.
هؤلاء الشعراء أيضا بدر شاكر السياب، شاعر عراقي من ألمع شعراء العرب في القرن العشرين وأحد مؤسسي الشعر الحر. كان سياب شاعر فذ اصطبغ شعره بالأحداث المعيشية والاجتماعية والفكرية، وقف من الشعر موقف الثائر ونقله من التقليد والتقديس إلى طور التجديد.
عاش 38 عاما، له مجموعة شعرية في جزئين نشرتها دار العودة ببيروت، وجمعت فيها دواوين وقصائد طويلة صدرت للشاعر في فترات مختلفة: أزهار دابلة، وأساطير، وأنشودة المطر. وأشهر قصائده أنشودة المطر، يقول في مطلعها: عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر.
ومن هؤلاء الشعراء أيضا أمل دنقل، شاعر مصري لقب بشاعر البسطاء والمهزومين، استوحى قصائده من رموز التراث العربي. حمل دنقل في شعره آلام الأمة العربية في ضياع نصرها في معاهدات السلام المجحفة،
وتجرع مرارة النكسة في العام الميلادي 1967. صدرت له 6 مجموعات شعرية، أبرزها البكاء بين يدي زرقاء اليمامة، تعليق على ما حدث، أقوال جديدة عن حرب البسوس. أصيب الشاعر دنقل بالسرطان، وعبر في قصيدته السريرية عن معاناته ولحظاته الأخيرة، ويبدأها بقوله: أيها الواقفون على حافة المذبحة، أشهروا الأسلحة، سقط الموت وانفرط القلب كالمسبحة.
وآخر هؤلاء الشعراء رياض صالح الحسين، شاعر سوري من شعراء النثر في العالم العربي. رغم وفاته المبكرة في سن 28، تركت تجربته أثرا لافتا في الشعر العربي المعاصر بملامحها وأسلوبها وروح صاحبها المتأملة الغاضبة والمتمردة. أصدر 3 مجموعات شعرية في حياته، هي خراب، الدورة الدموية، وأساطير يومية، وبسيط كلمة، واضح كطلقة مسدس.
وأنجز مجموعته وعل في الغابة قبل وفاته في مستشفى المواساة بدمشق.
نحن نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، فإلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
على جناح الأثير تسافر إليكم الأشواق بحروف من حرير، ومن بحر المعرفة نقدم لكم كرائم المعاني ولآلي الكلم الساحر في برنامج
أوراق أثيرية من عذب الكلام.
أوراق أثيرية من عذب الكلام، برنامج من إعداد وتقديم ذكرى جحاف. يشارك في التقديم عبد الكريم الوشلي.
الهندسة الصوتية يحيى مهدي. تسجيها عبر الأثير إخراجاً هدى صبر.